السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان آخر مجلس عقدناه معكم في دراسة السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، كان حديثنا منصبا حول الهجرة النبوية بين كيد الأعداء وعناية رب السماء سبحانه. رأينا كيد الأعداء، ولا شيء يمثل هذا الكيد كقوله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويثبتوك بمعنى يثبتوك بالقيود، أي يحبسونك، فإن عجزوا عن حبسك فسيقتلونك، فإن عجزوا عن ذلك كله فسيخرجونك. ورأينا أيضا كيد الأعداء متمثلا في اجتماع المشركين في دار الندوة في يوم سموه بيوم الزحمة، وكيف دخل عليهم رجل، أو دخل عليهم الشيطان في صورة رجل ناصح من نجد، فهو الذي كان قد تولى كبر المؤامرة التي تتضمن قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وأمام كيد الأعداء، والله تعالى من فوق عرشه يكتب ما يبيتون ويرى ما يمكرون، فلن تتدخل العناية حتى تحسن الرعاية، أي لا يمكن لعناية الله تبارك وتعالى أن تدخل حياة المسلم إلا إذا أحسن هو الرعاية، أن يرعى حق الله تعالى، أن يرعى حق نفسه فلا يعرضها للعذاب، أن يرعى حقوق العباد. فحسن الرعاية تجلى لنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع بين اتخاذ الأسباب والدعاء، دعاء العزيز الوهاب، هذا معنى التوكل، ودائما ندندن حول هذه النقطة دائما للرد على طائفتين: طائفة تعتمد بحسب زعمها تدعي التوكل وتغفل عن اتخاذ الأسباب، وطائفة أخرى بالغت في اتخاذ الأسباب حتى خالفت الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أمره وسطا، فإلى جانب توكله العجيب على الله تعالى سخر الله تعالى له العباد، فكانوا أنواعا شتى، فكانوا شيوخا ونساء وشبابا. أما الشباب فرأينا عائشة وأسماء كيف دبر تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة، فظهر بعد ذلك الشباب من الذكور، وللذكر مثل حظ الأنثيين، وتولى هذا الأمر علي بن أبي طالب حيث نام على فراش الموت. وكذلك اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بكر الصديق، حيث ولاه مهمة إيصال الطعام ونقل أسرار وأخبار المشركين اللئام. ورأينا عامر بن فهيرة، هذا مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كيف كان كذلك ينقل إليهم اللبن ويبقى عندهم لحظات، ولكنه كان يعفي أثر عبد الله بن أبي بكر، كان يعفي الأثر الذي تحدثه الأقدام. مهم، كل هذا الحرص يدل على اتخاذ الأسباب، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كله، فأحسن اختيار الدليل الذي يدلهم الطريق، لم يختره من عشيرته ولا من المؤمنين، فإن لا شك أن أمره قد يظهر، اختار مشركا لا يزال على دين قومه وهو ابن الغريقب، اختاره دليلا يدلهم الطريق إلى المدينة، وكان رجلا هاديا خريثا، أي كما نقول محنكا في الدراية بالطرق. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان تاج الجميع، فجمع الخير كله، ف ففدى النبي صلى الله عليه وسلم بماله كله. ورأينا كيف أنه لم يترك شيئا في بيته، لم يترك درهما واحدا في بيته، أخذ كل شيء. حتى لما دخل ابن أبي قحافة أبو أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وهو رجل أعمى، أول ما سأل عنه عن المال وقالت أسماء لم يكن لدينا شيء، فأخذت بيده حتى جعلته يلمس الحجارة فظن وهي في صرة فظنها مالا، ثم ذهب وفداه بنفسه. كيف كان يستعد لذلك؟ كان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي وراءه ثم عن يمينه ثم عن يساره. فما بالك يا أبو بكر، إنه كان يخشى أن يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه، فإذا تذكر أنه قد يؤتى من ورائه يمشي من ورائه، فإذا تذكر أنه قد يؤتى من يمينه عن يمينه، يعني شيء يبلغ قمة في فداء الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يتحسس الغار، يتحسس الجحور، حتى إذا كانت هناك هامة أو دابة تلدغ فلتلدغ يده ولا تلدغ يد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان خائفا مضطربا قلقا مرتعبا، ولم يكن ذلك كله على نفسه، إنما كان على من هو أحب إليه من نفسه، على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ولكنه ما إن سمع ما ظنك باثنين الله ثالثهما، تلاشى أمامه كل هذا الخوف، وعلم أنه مهما لو نطقت أحجار واجتمعت الأشجار واجتمع الجن والإنس بما فيهم من المشركين والكفار، ما استطاعوا أن يوقفوا زحف هذه الدعوة النبوية المباركة. فاليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نرى مرحلة من مراحل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا نبقى اليوم إن شاء الله في الطريق، الطريق إلى المدينة النبوية. فلما انحضرت رأينا كيف اجتمع الكفار حول الغار، ولو رأى أحدهم تحت قدميه لأبصرهم. فبعد ذلك رأوا أنه ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ليس بالغار، فانحضرت قريش من ذلك الجبل، أي نزلت من ذلك الجبل تلهث كما تلهث الكلاب التي لم تظفر بصيد لصاحبها، وجرت خلفها ثياب الهزيمة، وجرت خلفها أيضا ضياع كبريائها وغطرستها. كل ذلك حدث لهم وهم يتساءلون فيما بينهم، أين محمد صلى الله عليه وسلم وأين أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ سؤال لم يجاب إلا بالمال، هذا السؤال لا يمكن أن يجيب عنه إلا ببذل المال. فأعلنوا، يعني قاموا بإعلان عام، فأعلنوا في أرجاء مكة بل وحول مكة، يعني وصلت الدعوة، وكانت الدعوة عامة تستنفر فيها العرب كله مو بس قريش، بل وضعوا إعلانا عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من مكة، فلابد من إعلان عام فيه بذل للمال حتى يظفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الشعار نريد محمدا صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيين أو ميتين. فبذلوا صناديق الحلال وصناديق الحرام، وبذلوا الهدايا والهبات العظام، والمطلوب هو النبي عليه الصلاة والسلام. فعرضوا الإبل، وتعلمون ما معنى الإبل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرغبنا في شيء من الأجور ماذا يشبهه بماذا؟ بالإبل. فيقول أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من حمر النعم. فهذا فيه ترغيب في إهداء الناس أو هداية الناس إلى الخير، كأنك حصلت على حمر النعم بل أفضل. كان يرغبنا في حفظ سورة أو سورتين كما جاء في أحاديث الترغيب في فضائل القرآن. فكان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه فيقول أيكم يريد أن يظفر بناقة؟ فيقول أنا بناقتين. قل أنا ثلاث نوق أنا. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أن تقرأوا سورة من القرآن لكان أفضل لكم من كيت وكيت. فبدلوا الإبل، يعني لما تسمع الإبل نحن لا نعيش، مثل يأتيك يوم أحد يقول مثلا أعطيك 100 سيارة لو أتيتني بكذا. الإبل كانت بمثابة السيارات الفخمة اليوم. وبذلوا الذهب والفضة، والمطلوب هو النبي صلى الله عليه وسلم حيثما ذهب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بتوفيق الله تعالى أذكى، وكان أصدق وأزكى، فلم يعزم مباشرة، يعني غير راح الكفار قال يلا أبو بكر ننزل، لا، بل ظل في الغار ثلاث أيام وليالي يوم، يعني حتى تبرد وحتى تهدأ النفوس، حتى تهدأ النفوس وحتى تبرد تلك القلوب التي تحمل الحقد على النبي صلى الله عليه وسلم. فظل 3 أيام ثم نزل هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليلا. ففي صحيح البخاري يحدثنا أبو بكر رضي الله تعالى، كانت المناسبة هو بيع وشراء، والصحابة كانوا يغتنمون الفرصة في التعلم، خاصة في الأمور التي تتعلق بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حدث غير مجرى الأمة. في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى يقول: اشترى أبو بكر من عازب، أي من أبيه، اشترى رحلا بـ13 درهما، يعني اشترى من عنده ناقة بـ13 درهما. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعازب: مر البراء يعني ابنك فليحمل إلي رحلي، يعني هاك المال، وقل ابنك يجيب لي الناقتين. فعندئذ قال عازب له: لا، مع أن البيع تم، فقال له: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يضربونك. يريد أن يعرف هذا كيف فعلتم. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ارتحلنا من مكة فأحيينا ليلتنا ويومنا، أي بالقيام والذكر، أحيينا ليلتنا بمعنى بالذكر والقيام، ويومنا حتى أظهرنا، أي حتى دخلنا وقت الظهيرة، وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، يعني هل هناك ظل ناوي إليه، فإذا صخرة أتيتها، فوجدنا صخرة، والصخرة طبعا لما تكون عظيمة تحدث ظلا، فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني واد فرش له تحت ظل الصخرة، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر حولي هل أرى من الطلب أحدا. لاحظ مع شدة قائم الظهيرة أبو بكر كيف يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، كيف يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الظاهرة، يعني يفرش للنبي صلى الله عليه وسلم، يضعه في الظل، ثم لا يجلس معه بل يبحث من بعيد هل هناك من أحد يطلبهم، أي يبحث عنه. فقال: ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة التي فيريد ما أردنا، أي يريد ما أردنا. فسألته فقلت له: لمن أنت، أي أنت عبد لا شك، ترعى الغنم عبد، لمن أنت؟ فقال: لرجل من قريش سماه. قال فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قال: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فحلب لي كثبة، والكثبة هي شيء قليل، فحلب لي كثبة من لبن، فجعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة، الإداوة هي الإناء، على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، يعني وضع الإداوة جعل فوقها خرقة ثم صب الماء حتى تبرد، كأنه يحكي كيف بذل كل ما في وسعه لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة. قال: فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرب حتى، لا ما قالش حتى ارتوى، حتى رضيت، حتى رضيت أنا، يعني فشرب حتى رضيت، يعني احتسيت أنه ارتوى، يعني لا يكتفي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول له ارتوى، ارتويت إثارا، لكن حتى رضيت، حتى علمت أنه قد ارتوى. قال: فشرب حتى رضيت، ثم قلت: قد آن الرحيل، يعني الآن وقت الذهاب، مرت 3 أيام، الآن وقت الرحيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة ابن مالك بن جعشم على فرس له. لاحظ هذا سراقة ليس من قريش، ليس من قريش بل من خارج قريش. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الطلب قد لحقنا، قد لحقها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شعاره الواحد، قال لا تحزن إن الله معنا. هذا الرجل سراقة بن مالك سيقص علينا قصته هو بنفسه طبعا، لأن هذا الرجل بمجرد ما سمع النداء كما يقول إعلان بحث عام، والعطايا كانت كثيرة، 100 ناقة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 ناقة على أبي بكر، فسرعان ما فرك يديه مثل ما نفعل، فرك يديه طمعا في النواب، وهو لا يدري الآن أنه سيذهب حتى يدخل في دين الله الكبير المتاح، يعني شيء رب دار نافع، وهو راح يذهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فانقلب مؤمنا. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن مالك المدلجي، هذا ابن أخي سراقة، قال أخبرنا سراقة ابن مالك ابن جعشم، جاءنا رسل، لاحظ الطمع الذي كان يملك قلب سراقة، هذا الحديث صحيح البخاري، جاءنا رسل كفار قريش. إذا نشتفى من هذا الحديث، جاءنا رسل كفار قريش بل الأمر ماشي برك علق ورقة أو لقراها قراها أو لما قراها بمرة، لا، كانوا يرسلون الناس إلى نواحي العرب كلها يخبرونهم بهذا القرار. فجاءتنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية. كم دية؟ 100 من الإبل، دية النبي صلى الله عليه وسلم 100، دية أبي بكر 100. إذا شوف قريش صحيح أنها ترتكب جريمة لكنها تدفع الدية، تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، تقتل أبي بكر، تدفع الدية، تحاش كل يديها قاتل، يعني قلبوا الأمر. فقال كل واحد منهما يطلب منه قتله أو أسره. فبينما أنا جالس، مرت أيام هو يبحث ما وجد شيء، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي في بني مدلج، أقبل رجل فقام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل. شو معنى أسودة؟ أسودة يعني سواد، السواد في الصحراء يبان من مثل البياض، وسنرى إن شاء الله بعدين في طريق الهجرة كيف أن الزبير بن عوام كسى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر بياضا حتى لا يظهر في الصحراء، لكنه ما كان ذوي لباس أسود. قال رأيت أسودة بالساحل، هذا الساحل سيأتي معنا أنه ساحل عسفان، ما أراهما إلا محمدا وصاحبه، ما كاش شيء آخر. فقال سراقة فعرفت أنهم هم، عرف أنهم هم، وكان يقولوا نعم صح هم، يزاحموه يزاحموه في 100 من الإبل. فقلت له إنهم ليسوا بهم، يعني مشوهما، ولكنني رأيت فلانا والفلانا انطلقوا بأعيننا، يعني هذا قلت لكم شفتوهم جماعة نعرفهم من عندنا، هذا أبو خرج هو في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر والدليل وعمر بن فهيل. قال ثم لبثت في المجلس ساعة حتى ينسوا الموضوع باش ما يفيقوا، لو كان ينوض مباشرة يفيقوا بلي هما. فلبثت ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة، يعني شوف تاخذ جميع الاحتياط باش ما يشوف الأكمة مثل الجبل الصغير، قال هذاك الفارس دخل تبينيش للناس، خبيه مر الأكمة باش ما يشوفوش عبد بلاني خارج. وأخذت رمحي، الرمح فيه مصيبة يفضح الإنسان، كيف الرمح يفضح؟ أولا طويل، وثانيا عنده الزج، هذا الزج، الزج هو الحديدة، الزج هذا كي تضربه الشمس مثلا يبرق، لو كنت تشوف واحد برق معناتها راه وراه خارج يبتغي شيئا، كيف العمل؟ قال فخرجت وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، خرج من الباب الآخر تاع البيت أو من فوق البيت، فحطت بزجه الأرض، يعني حطيت الزج بالأرض، تعرفوا أن الأرض صحراء، الأرض صحراء يعني رمل، الزج حطه في الأرض وبدأ يمشي معه مش ما يبرقش، يعني شوف بده هذا 200 ناقة ليه خالصة. وخفضت عالية. طبعا هو هاك خطيت الزود في التراب أو في الرمل والخشب، الخشب هذه القناة طويلة، قالك خفضتها شوي ما تبانش، حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها. مش ماذا رفعتها؟ تفهمش بلي رفعتها يعني وارفض الفرس هذا ما درهاش، لكن رفعتها بمعنى حملتها على السير، حملتها على السير لما يضربها برجليه يحملها على السير. تقرب بي، وتقرب بي هذا تقرب بمعنى تقريب، هو نوع من السير دون العدو، يعني تجري شوي لكن مش بزاف. حتى دنوت منهم، حتى دنوت. في بعض الروايات يقول لم يبقى بيني وبينهما أو بينهم إلا قيد رمحين أو ثلاث، قسم مرمي رمح أو ثلاث رمح أو ثلاث مسافات على رمح. حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي، الفرس عثرت فخررت عنها سقط. وهذا نذير شو عند العرب، أي حاجة تحدث لهم يكرهونها وش يقولوا؟ يقولوا هذا الأمر فيه شيء، يحاسبوا أنفسهم يعني، لكن يحاسبوا أنفسهم بالشرك. مثلا يجي خارج مثلا يتعثر وش يقول؟ هذا الأمر الذي خارج عليه اليوم فيه شيء. فقال فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي، الكنانة هي مثل العلبة يضعون فيها النبال والأسهم، فاستخرجت منها الأزلام، الأزلام هي الخشب. طبعا الأزلام تحدثنا عنها، يحطوا الأزلام سبعة هما سبعة يضعونها، كاين واحد لازم يخرج، فإذا الفاس قال نعم ينطلق، إذا خرج لا لا ينطلق. هذا الاستقسام بالأزلام، وكان يعظم الاستقسام بالأزلام، لا كان يعظموه أمام المال كاش تعطي. قال فاستقسمت فاستخرجت من الأزلام فاستقسمت بها أأضرهم، يعني نوصل ونقتلهم أم لا، فخرج الذي أكره، يعني قالوا له بلي ما راك دير والو تبان، يعني الأزلام مش قاتلو انتما راك دير والو المفروض يرجع. قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام وفرسي تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اقترب وسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنرى ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لا يلتفت، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي لا يلتفت، ويعلم أنه وراءه بضبط قلب، قال هاو طالب أوجه. وأبو بكر يكثر الالتفات، النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت وأبو بكر يلتفت. وفي رواية فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن القراءة هذه كانت دعاء. وفي رواية أخرى عند الإسماعيلي، لأن هذا الحديث في صحيح البخاري، والإسماعيلي استخرج أحاديث من الأسانيد التي روى البخاري لكن بأسانيد أطول، ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظنها قراءة؟ كان يقول اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت، اكفنيه بما شئت. هذا يذكركم في قصة أصحاب أخدود، ذلك الغلام الذي إذا لحق به إذا جاء يأخذونه ليقتلوه كان يقول اللهم اكفنيهم بما شئت فيكفيهم الله عز وجل. فقال عندئذ غير دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفناهم بما شئت، ساخت، ساخت بمعنى غاصت، ساخت يدا فرسي في الأرض، ساخت يدا فرسي في الأرض، يعني غاصت إلى أي حد؟ حتى بلغت الركبتين، يعني إلى هنا حتى بلغت الركبتين، يعني تصور فارس تدخل رجليه حتى تبلغ الركبتين. طبعا هذا معروف عند العرب، ربما يخفى على كثير منا، افتح أي معجم تجدهم يقولون إن ركبتي البعير في يديه، ركبتي البعير وين؟ في يديه. احنا الركبة تاعنا وين؟ في رجليه. كاش واحد فيكم عنده ركبتين في يدين فليرفع يديه، ركبتا البعير اين؟ في يديه. لاحظ هنا خفي هذا الامر على بعض اهل العلم، فظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال او نهى عن بروك كبروك البعير، ف فليهوي إذا هوى أحدكم إلى السجود فليقدم يديه على ركبته. ظن أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البروك في الهيئة، لأن احنا لو نحكم أي دابة عندما تبرك على ماذا تقدم؟ تقدم المقدمة ولا المؤخرة؟ القوائم المقدمة. أنت لما تسجد ماذا تقدم؟ تبرك على المقدمة يديك. فظنوا أن النهي وقع على الهيئة، لذلك الحنابلة ترونهم الشافعية يقولون إذا نزلت إلى السجود اسجد على ماذا؟ على ركبتيك. لماذا؟ لأن البعير هو الذي يهوي على يدي. مفهوم؟ هذا واحد. الآخرون الذين خالفهم قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الهيئة ذاتها، إنما نهى عن البروك على الركبتين، وركبة البعير أين؟ في يديه. فهو يهوي على ركبتيه، أنت الآن لا تهوي على ركبتيك، أين ركبتيك؟ ركبتك في رجليك. فالعبرة بالركبتين، مش العبرة بالهيئة، العبرة بالركبتين. هذا الخلاف بين أهل العلم، لماذا خالف بعض أهل العلم الهيئة الهوي للسجود؟ فمن رأى أن العبرة تتعلق بالركبتين بالضرورة يقول لك تقدم يديك لا تقدم ركبتيك. الذي رأى لنا التشبه في الهيئة فقال تهوي على ركبتيك ولا تهوي على يديك، والخلاف سائر. هذا اختلاف العلماء في فهم النص وإدراكه، لا حرج في ذلك، المهم إنسان يعمل مقدوره في فهم النصوص. هذا لماذا ذكرته؟ كثير منهم يستدلون أو أهل اللغة يستدلون بهذا الحديث على أن ركبتي البعير في يديه. قال حتى بلغت الركبتين. طبعا الفرس غاصت بيديها إلى ركبتيها، إيه هو حاله؟ فخررت عنها بالضرورة يقع، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يديها واستوت قائمة إذا بأثر يديها عثان. العثان ومثل الدخان الذي ليس له نار، ويقصد الغبار، يعني يداها لما خرجت غطاها الغبار تاع الرمل. قال موليش نشوف يديها. قال عثان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلم فخرج الذي أكره. هنا وجد فناديتهم بالأمان، عليكم الأمان، والعرب تاع كلمة ده، قال عليك الأمان، عليك الأمان. فوقف، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت أن هذا سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كون الله عز وجل جعل الدابة تعثر به مرتين إلى هذا الحد، وده شيء ماشي بالعادة. الفرس مهما تدخل قوائمها لا تدخل إلى غاية ركابها مستحيل. فقال فعلمت أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية. قدمه على أنه اعتذار، يعني بشدرت قاعد شيء وتحملت، جعلوا فيك الدية. وفي رواية قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم قد علمت أن هذا من عملك، يعني أن هذا حدث لأجلك لأن شأنك كبير، فادعوا الله أن ينجيني مما أنا فيه، فادعوا الله أن ينجيني مما أنا فيه. فأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألان، أي لم يأخذا شيئا، لم يرزآني أي لم ينقص مما عندي شيئا، إلا أنه قال أخفي عنا، وسطوا على كلمة أخفي عنا. وفي رواية قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعمين على من ورائي في الطلب، يعني راح نعمي من ورائي، راح قاعد نخبي عليهم الحقيقة، وهذه كنانتي خذ منها سهما. لماذا؟ سهم سراقة بن مالك كان من فرسان معروف، يديه أي منطقة أي بلاد يعرفه، سهم سراقة بن مالك. قال فخذ منها سهما فإنك ستمر بإبل وغنم بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك، يعني وري للناس، أظهر لهم سهمي فسيعرفون أنني أرسلتك وأنني أذنت لك بأن تأخذ من إبلي وغنمي وما شئت. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ: لا حاجة لنا في إبلك وغنمك، لا حاجة لنا في إبلك وغنمك. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق راجعا. وفي رواية قال: أخفي عنا. فجعل سراقة لا يلقى أحدا إلا قال له: هناك رايح، إني أطلب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قد كفيتكم ما ها هنا، حوسها دعما لا غير ما تروح، تحضيها في وقتك، فهمت يعني يا عمي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: قد كفيتم ما ها هنا فلا يلقى أحدا إلا رده. وهذا سبحان الله نصر، شوف كيف جاء وشوف كيف عاد. وفي رواية أنس ماذا قال؟ قال له سراقة: يا نبي الله مرني بما شئت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا، خلي حتى واحد يلحقنا. فقال أنس: فكان سراقة أول النهار جاهدا في قتله، وفي آخر النهار مسلحة له، يعني كان بمثابة السلاح والحراسة للنبي صلى الله عليه وسلم. فدخل ذهب إلى قريش فقال لهم: قد عرفتم بصري بالطريق والأثر، وقد استبرأت لكم فلم أر شيئا، يعني غير هذا الطريق ما تروحوش منها. فرجعوا. فهذا نصر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، بمن؟ برجل كاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نؤكد دائما يا أخوان، دائما نؤكد على هذه الحقيقة، مسألة التوكل واتخاذ الأسباب. فقلنا التوكل على الله اتخاذ أسباب زائد دعاء زائد يقين في الله. وأنا لست بمتكلف لهذا، يعني مانيش متعمد يعني إظهار، بل شو الذي يلفت انتباهك؟ يلفت انتباهك ماذا في هذه القصة؟ كلمة أخفي عنا. إيه لو كنت أنت في مكان سراقة بن مالك، لو كنت أنت مكانه وترى هذه المعجزات، ترى شيء عجيب حادث، تعفر مرتين بك الفارس التي لم تكن، لم يكن هذا شأنها، زيد يصل يصل يعني دخول القوائم إلى ركبتيها، هذا شاهد وآية من آيات الله تعالى على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لن يمسها شيء، حتى حجمة راح توقف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء عجيب حدث أمامه. لكن الشيء الذي زاد من عجبه شو هو؟ مع هذا كله قالوا أخفي عنا، فهم أخفي عنا اتخذ أسبابا، ايش معناتها؟ خلاص يعني رانا أويدنا بمعجزات، قل لهم بلي رانا منها هذا الطريق واللي يقدر يجي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب، فهو درس عظيم. يعني كي تدرس هذه القصة درس عظيم لمن يريد انتشار هذا الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطى لنا نهجا ورسم لنا طريقا، فتكتم ولا لا تلثم؟ أين تلثم؟ ما تتلثم، تكتم الأمر لا شك، سرية تامة، تلثم ها؟ هل نسمع منه؟ لما خرج راح لأبي بكر الصديق، لما خرج لأبي بكر الصديق لما راح له للضرب يقول له خلاص إنه قد أذن إلي في الهجرة، جاءهم فقطة ظاهرة متلثما، واحد ما عرفه في الطريق، واحد ما عرفه، فلما داخل نزع الليثام مع أنه راح يخبرهم باللي أذن إلي في الخروج. لماذا؟ مع أنه مش معجزات حدثت عجيبة، اتخذ الأسباب المشروعة. زيد تكتب تلثم، سار في الليل، سار في الليل، أخفى الأثر، لم يخبر أبا بكر الصديق أبدا أنه، ما قالش أبا بكر الصديق عبالك راح نهاجروا واحد المعجزات راح تصير عجب، ما قال هذا وش قال، لو كان قال له خلاص يعني يصير الإنسان وش منصور منصور، لا أمر احنا نتخذوا الأسباب، نصرنا الله عز وجل تفضل، ما نصرناش خلاص درنا اللي علينا. فراح يقين تاع النبي صلى الله عليه وسلم، يقين تاع أبي بكر الصديق رضي الله عنه عجيب. ف ما قالوش بأن هناك آيات ستستقبلون في الطريق، بل اتخذ الأسباب ثم فوض أمره إلى الله تعالى. والهجرة تطبيق عملي، تطبيق عملي لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، أنت مطالب بالإتقان، حسن طريقك فقط، باقي على لا يكلف الله نفسا وسعا، أنت مكلف بالإتقان، هذا هو الذي مكلف به ولا يكلف الله نفسا وسعا. مسألة تحقيق النتيجة هذا ليس لك، ليس لك، إذن لا تخوض في مسار الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخوض فيها برأيك. اعمل وش قال لك الله عز وجل، في سرية في تكتم، أعرف يعني ذكاء، أعرف كيف تستعمل ثم توكل على الله عز وجل. أما ناس تخالف الشرع باسم المصلحة، ناس خرجت عيانا باسم الحق والحق من لا، يعني الإنسان يدرك كيف يسير بهذه الدعوة بتأن وروية ويتخذ الأسباب حتى تنتصر هذه الدعوة النبوية. بل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمد شيئا ربما قد يثير انتباهك. وشن هو حاجة تثير انتباهك؟ وأنت تقرأ السيرة حاجة تثير انتباهك، وبعد أيام صيب بعض الناس يستدل بهذا القصة على أمر فقهي، أمر دعوي، أمر منهجي، وهو الاستعانة بالكفار، الاستعانة بالمشركين في الدعوة في أمر يخص المسلمين. أين وقع هذا؟ استعان النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته برجل يدعى عبد الله بن أري القطة وجعله دليلا له. فهنا نرى العلماء أحيانا يتناولون هذه القضية، فالذي منع الاستعانة بالكفار مطلقا مطلقا فهذا اعتمد الحديث في صحيح مسلم. صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها تحكينا قصة، تقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، ستأتي معنا هذه القصة. خرج قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة، الوبرة هذه 4 أميال بعيد عن المدينة، أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، إنسان معروف بالشجاعة والجرأة عجيب. ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معروف حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك، جئت لأتبعك في الحرب وأصيب معك الغناء. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أتؤمن بالله ورسوله؟ فقال الرجل لا، ولو كان منافقا لصرح لا كتم. قال نعم لا صرح. قال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فارجع فإننا لن نستعين بمشرك، في رواية فلن أستعين بمشرك، حي هذه مراسك. ثم مضى حتى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بالشجرة أدركه، أدري مش الشجرة بيعة رضوان، حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة جئت أتبعك وأصيب الذي معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، عمله تغير الأقوال، عندنا عشان مجلس تتغير فيه الأقوال، قول واحد مذهب واحد. فقال له ارجع فلن أستعين بمشرك. في المرة الثالثة أدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة أتؤمن بالله ورسوله؟ فقال نعم. أدرك أن رجلا مثل هذا راح يخوض أول معركة بينه وبين المشركين وبجيش لا يتعدى 314 من واحد أو 315 أو في رواية 319 مع جيش يفوق 1000، لا شك أنه غير عاد، المفروض يقبل. قال لا روح. فتبين له أنه على حق فقال له نعم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عندئذ ألا فانطلق معنا، الآن انطلق معنا. حديث صريح ولا لا؟ حديث صريح بعدم جواز استعانة بمشرك. فأخذ طائفة من العلماء بهذا الحديث مطلقا كشع، وطائفة أخرى اعتمدت ما في هذه القصة على الهجرة النبوية، أنه اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على مشرك يهديه الطريق، واستدلوا أيضا بحديث آخر سيأتي معنا أيضا وهو شيء معروف، النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه. إذا طائفة تستدل بأحاديث، طائفة تستدل بأحاديث، والصواب الذي عليه جمهور العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهما، قالوا المسألة فيها تفصيل. فالأصل هو تحريم الاستعانة بالمشركين والكفار، هذا الأصل. وكي يقول لك الأصل يعني يتمسك به حتى يخرجك شيء عن هذا الأصل. الأصل هو تحريم الاستعانة بالكفار، بل إن العلماء من جمهور السلف متفقون على تحريم تفويض مسائل شؤون الدنيا السياسة وأمور المسلمين، مصالح المسلمين كالإدارة وغير ذلك والكتابة والدواوين، لا تفوض إلى المشركين، شكون مشركين؟ أهل الكتاب فضلا عن مشرك. وقرأوا أحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه الله تعالى تجدون التفصيل في هذه المسألة. إذن هذا الأصل. لكن جوزوا الاستعانة بالكفار بشرطين اثنين. الشرط الأول ضعف وقلة المسلمين، ضعف قلة. والشرط الثاني يكفي، هذا الشرط الأول لا يكفي، ضعيف قلة ما يكفي، لازم الشرط الثاني وهو ائتمانهم. إن خير من استأجرت القوي. الشرط الأمانة، لأن الكافر قد يكون كافر لكنه أمين. الكافر قد يكون أمينا، ورأينا أمثلة على هذا كثيرة جدا. اشترطوا إذن شرط الله، حتى الله عز وجل قال منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. إذا وجد الضعف والقلة شرط ثاني لإئتمان، جاز لك الاستعانة. هل هذا الشرط توفر في عبد الله بن وريقه؟ ماذا قالت عائشة عندما قالت وأتى عبد الله بن وريقه رجل من بني الديل هاديا خريتا أمينا؟ توفرت الشروط في هذا الرجل. صفوان بن أمية معروف، بلغ القمة في الرجولة الفحولة، خصوا شوية، خصوا إسلام، أسلم بعد ذلك، أسلم بعد ذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا القول يذكره الإمام النووي في صحيح مسلم، قال وهو يفصل: إن كان الكافر حسن الرأي، إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين. هل شرط؟ شرط إذا كان حسن الرأي هذه الأمان، وإذا دعت الحاجة القلة والضعف استعين به، وإلا فيكره. وعبارة السلف يقول لك مكروه، عبارة السلف كما تقول اليوم، اليوم يقول لك واحد مكروه أنت هتدير ما تديش إيه، لكن لا، عبارة السلف إذا قال لك مكروه فمعناه حرام، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. وارجعوا إلى التفصيل الذي أو إلى الإحالة التي أحلناكم إليها، فترون هذين الشرطين مهمين جدا. هذا لكي نسد به أفواه الجهلة، وكذلك نسد به أفواه الذين يريدون تفويض كثير من الأشياء للناس. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه السير، لاحظ سراقة بن مالك خلاص صار حاجز، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعامر بن فهيرة والدليل. وفي طريقهما شاهد بعض الأغنام، انت غير تشوف بعض الأغنام يعني أن هناك راعي، راعي لابد يكون. فاقترب من الراعي فطلب منه السقيا يسقيهم لبنا، فقال والله ما عندي شاة تحلب، عندي شياه تمشوه هذا ما تحلب، غير أنها هنا شاة قد حملت أول الشتاء، والحمل يجر وجنه الحليب، الحمل يجر الحليب أول الشتاء عندهم زمن، وما بقي لها لبن، يعني خلاص غلق عليهم قال أبواب هذا الرجل، وما بقي لها لبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو بها، فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ذرعها ودعا حتى أنزلت وحلب، ده يحلب، وسقى أبا بكر رضي الله تعالى، ثم حلب فسقى الراعي، ثم حلب فشرب صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني حتى وهو في جهد الطريق وصعوبة السير وخوف العدو يجتمع له أشياء عدة، وهذا كله لا يغفله عن الآداب الإسلامية. هو الذي علمنا أن ساقي القوم آخرهم شرباء، يعني هذا الناس طبقوا في الساعة شبعان، مازالوا مثلا يتجشع، يتجشع بمعنى إذا قرر لا شك أنه إذا شارب يقدمك ساقي القوم آخرهم شربا، من يحسن، لكن يا ليتك تطبق هذه السنة وقت الحاجة، وقت العطش الشديد خلاص شديد عجيب، خوف عدو، جهد، مازال طريق طويلة. آداب إسلامية. وصغر تأثير مثل هذا الأمر على هذا الراعي. فهذا الراعي رأى أخلاقا لم يعهدها، لم يعهدها عندنا عند الأغنياء، ناس أغنياء عليه شوية ما يديروش هذا الأمر. بل هالملوك الملوك لا يرعون أبدا كيف بنبي يحلب بنفسه، مفروض مشي ويحلب ثم يسقي الناس بنفسه ويجعل آخر يجعل نفسه وآخر الناس شربا. أخلاق أسرت هذا الرجل، فما كان منه إلا أن أعلن اتباع الحق. شو أمر والد أخلاق كيف تعمل في الناس في البيت مثلا، إذا التزم الإنسان المفروض الشهر الأول يتوبوا وقع معه باش بأخلاقه، لأنه تتغير، لأنه المسجد يغير الإنسان المفروض هكذا. أما أن يتحول إلى وحش كاسر فلا شك أن هذا سينفر، فلابد أن تتغير أنت حتى يتغير أهلك. فهنا تغير الرجل شيء مشي عادي، فقال الراعي بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. وش دار؟ وش دار؟ دار والو، يعني حاجة حلب له باركة زيد سقى الناس قبله، كسب يعني كسب قلبه بهذا. وقلنا أن المسلمين في إندونيسيا وماليزيا وهذا الشرق الأقصى لم يخوضوا حربا، قرأوا التاريخ ما كاش حرب. كيف انتشر الإسلام في إندونيسيا؟ المعاملة التجارية، كانوا يروحوا يتاجروا ويرجعوا فيدخلوا معي فيحببوا لهم هذا الدين. الحمد لله لما لحقوش بالتجار هذا الزمان إلا من رحمه ربه. قال فوالله ما رأيت مثلك قط. فقال صلى الله عليه وسلم أو تراك تكتم علي إن أخبرتك؟ تسألني من أنا؟ تكتم علي اتخاذ أسباب. فقال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فإنني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أو أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ فقال إنهم يقولون ذلك. قالوا شأن إنهم يقولون ذلك. قال فأشهد أنك نبي، وأشهد أن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك. متبعك مو بس على الدين، في الطريق، وأنا متبعك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تستطيع ذلك اليوم، ما تقدرش تبعني اليوم، فإذا بلغك أني قد ظهرت يعني أظهرني الله فأتنا، يعني مشي الآن تبعني، بل تعال عندما تسمع قد أقمنا دولة قد لا كان صار الحكم عندنا فتعال. هذا القصة أخرجها البيهقي في دلائل النبوة وأبو يعلى في مسنده بسند صحيح. طبعا هي أمر حلب الشاة متواتر، أمر معروف السيرة مستفيض. حتى هذا الرجل أردنا أن نعرفه، شكون هذا الرجل؟ يذكرون أنه أبو معبد، أبو معبد وزوجه أم معبد. فرجح العلماء أنه هو، وإن كان قصة أبي معبد مختلفة شوي عن هذه القصة، لكن قالوا التصرف من الرواة، لكنه لا شك أنه أبو معبد رضي الله تعالى. هذا ما ذكره البزار وغيره. ففي قصة أبي معبد في دلائل النبوة لأبي نعيم والحاكم والطبراني، استمعوا جيدا لهذه القصة فإنها جيدة. يعني تعرفوا احنا علاش نركزوا على مثل هذه الوقفات، لأن الحديث عن دلائل النبوة مهم جدا. الإنسان لابد أن يزداد يقينه في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتبع نبي، ماشي يعني راجل عاد، لا، نبي أكرمه الله عز وجل بآيات بينات، فإنسان يزداد يقينه اتباعه له. هذا إن شاء الله القصة سنراها إن شاء الله بعد الأذان. تفضل. إذا قلنا أن القصة الأخرى التي صادفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه للمدينة، حتى نعلم عناية الله تعالى بقيت معه صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى المدينة، لكن باتخاذ الأسباب، يعني كان الله تعالى هو على كل شيء قدير، قادر على أن ينزل ما شاء على نبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. فهم يعني هو الذي أكرم مريم عليه السلام وهي في محرابها في بيت العبادة جالسة هكذا حتى تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف، فاكهة الصيف في الشتاء، فيدخل زكريا أن لك هذا، قالت هو من عند الله. إذا كانت مريم ليست بنبية وأكرمها الله بمثل هذا، فكيف بنبي، بل كيف برسول، بل كيف بسيد المرسلين وأحب الخلق إلى الله أجمعين. لكن الله تعالى يريد أن يبين لنا اتخاذ أسباب، سخر لك الله تعالى العباد. تعرفوا لو كان صدقوني يعني لو كان ثمت الهجرة على صعوبتها 450 كيلومتر تتمشي في صحراء قاحلة الحجارة سوداء عندك لا مظلة ولا شيء، لو تمت بكرامة ومعجزات وهذه الأشياء يعني طير تسمى وما بيش كفاه داعية ما يمشي في الطريق. أنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت له معجزات كيف حنا، لكن لازم أقام عليك الحجة قالك ها عادي أشياء حدثت له وسخر له الله عز وجل العباد كما سخر له يسخر له والذي أكرم يكرم. إذا انعدمت الأسباب هناك ما تخافش، الذي أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم يكرمه أتباعه، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله حسبك يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. القصة هذه فيها ذكرنا من رواها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة بن فهيرة ودليلهم الليثي الديلي عبد الله ورايقب، مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، كانت عندها خيمتان أم معبد الخزاعية بني خزاع، وكانت برزة، المرأة البرزة هي التي لا تتستر من الرجال، مش ما تتستر تبدو أمام الرجال أي تخرج عادي تخاطبهم عادي، وكان المرأة المحتجبة، كان المرأة المحتجبة في خدرها هذيك العذراء أشد حياء من العذراء في خدرها، هذه كانت برزة امرأة برزة جلدة قوية تعرفوا تاع البادية تعصر قدرة عادي، فكانت برزة جلدة تحتبي بمعنى هذه الجلسة هذه الجلسة هذه اسمها الحبو، والنبي صلى الله عليه وسلم عن الحبو يوم الجمعة، الحبو يعني أنك تضم تجلس وترفع ركبتيك في يوم الجمعة مش الآن ركبت الحب منه يعني راح حطهم، طبعا هي مسألة في برك يوم إذا من عللها مسألة الحبو من عللها بعلة تعبدية فيخصها بالجمعة يقول لك لأنه قالوا هذه الهيئة تعطي النعاس، أنعس الآن معليش أنعس في أي مكان معليش، وليتك تنعس لما تكون مع أصحابك أفضل ما تخوتش معهم في اللغو، لكن تنعس يوم الجمعة شوية الجمعة لها فضل عظيم فلا تنعس، ومنهم من علل ذلك بفقرهم فقرهم قال كانوا يلبسون إزارة واحدة فلو احتبى لبدت عورته في المجالس، فمن علل بهذا يجعل الحكم معلل اليوم لا نهي في ذلك، ومن علل بالحكم تاع النعاس يبقى النهي دائما ينصرف إلى كل الأزمنة ما يتعلقش الأمر بفقر. يحتبي قال تحتبي أي جالسة تلك الجلسة، أين نحن تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في تلك الخيمة، طبعا الشاة شدرها في الخيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الشاة يا أم معبد، فقالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني الرجل أبو معبد خرج بالغنم يرعاها وهي تخلفت عن الجهاد، فتخلفت عن الخروج للرعي، خلفها الجهد عن الغنم يعني بقيت هنا، فقال هل بها من لبن، قالت هي أجهد من ذلك، ستأتي رواية تبين لهذا الشاة لم تحمل قط يعني لم يطرقها الفحل، قال هي أجهد من ذلك، فقال أتأذنين أن أحلبها، قالت نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا، فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ذرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه تفاجت بمعنى فرجت ما بين رجليها حتى يدخل يديه ليحلبها، فرجت ما بين رجليها ففاجت رجليها للحلب ودرت وامتلأ الدرع، يعني تصور تلك اللحظة فاجت رجليها وامتلأ الدرع، درت الدرع عندما يمتلأ الدرع باللبن، يقول لله درك إن شاء الله عز وجل تعالى يكثر هذا اللبن، يكثر من اللبن الذي أتى بك، يعني الله يرحم الوالدة يعني التي جبت هاوش معنى لله درك لا يكثر من أمثالك، فحلب بها فيها ودعا بإناء يريض الرهط أي يروي الجماعة، إناء كبير، قال فحلب فيها ثجا أي سال اللبن، الثج هو الماء اللي يسيل بغزارة وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. فحتى علاه البهاء. البهاء شو الجمال في الحليب؟ البهاء في الحليب هو البريق الذي يأتي من الرغوة. اشتل الرغوة عندما تكون في الأعالي هذا الكثير. حتى علاه البهاء ثم سقاه. بدأ بمن؟ بأم معبد، فسقاه حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى ارتووا، ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وسلم، ثم أرادوا. ماذا أرادوا؟ أعادوا، يعني هذا الإناء ما خلاص، فأعادوا كلهم زادوا شربوا، ثم حلب ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم ارتحلوا عنه. شيء رهيب حدث. فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق غنما عجافا، فاتهم خير كبير هذه الغنم، غنما عجافا. فعجب الرجل وحق له أن يعجب، فقال: من أين هذا والشاة حائل، هي لم تحمل ولا حلوب؟ فقالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك. فقال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: لاحظوا الصفات، جلست معه لحظات أدركت صفاته. رأيت رجلا ظاهر الوضاء، وضيء أبلج، أي مشرق الوجه، لذلك يقول في الحق أبلج مشرق، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، ليس بالبدي، ولم تزر به صعلة، وليس بنحيف، في وسط عادي، في عينه دعج، أي شديد السواد صلى الله عليه وسلم، عينه هذا السواد في العين شديد، في بياض شديد، وفي أشفاره عطف، يعني الأشفار تاعهم كتلة طوال حتى داروا، كما نقول عنده أشفارين طوال، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أشفاره عطف، وفي صوته صهل، في معنى ليس بالصوت خشن الشديد، وليس بالصوت الرقيق، وسط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفرت فيه الوسطية، كل شيء، فإن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنهم من قريب، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لما يقول، وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود، أي حاكم أمير مثل الأمير، محفود محشود، ولا عابس ولا متعد، تحيف يعني إنسان يعني عنده هذه الهيبة لكنه متواضع. فقال أبو معبد: هو والله، شوف الإنسان كيف يعرف الحق من خلال صفات، عرف الحق من خلال صفات. قال: هو والله صاحب قريش الذي ذكروا لنا من أمره، ولقد هممت بأن أصحابه، خلاص قررت باش أتبعه، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم سمعه الناس خارجا وهو ينشد قائلا: جزى الله رب البيت خير جزائه، رفيقين قالا خيمتي أم معبدي، أي جوز القيلولة عند أم معبدي، قالا خيمتي أم معبدي: سلوا أختكم عن شائها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريحا، صرة الشاة مزبدي. يعني عجيب. فقال، طبعا بلغت هذه الأبيات شاعر بالمدينة وهو حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فقال: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، يعني يريدون في مكة، شو الخير اللي راح من عندهم؟ لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فزالت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد، هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم أن يتبع الحق يرشدي، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، وإن قال في يوم مقالة غائب، أي تعلق بأمور الغيب، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، يعني اليوم تظهر ولا غدا في الضحى. ثم طبعا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان وأكمل سيره، وربما صادف ناسا في الطريق لا شك، قوافل متعددة، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يتولى الكلام معهم. وفي صحيح البخاري، دخلت صحيح البخاري، عن أنس بن مالك قال: كان أبو بكر شيخا يعرف، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، فكان الرجل يلقى أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ شو لك الحيلة؟ لأنه لو كان يمشي وراءه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي هو بعد أبو بكر، بعد يجي يقول لهم: هذا دليل يدلني الطريق. كيف دليل وراءك؟ دليل يدلك الطريق، يمشي وراءك، لازم يمشي الدليل أمامك، من هذا الرجل الذي بين يديك يشبقك؟ قال: رجل يهديني السبيل. قال أنس: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، صح لنا؟ هذا هو التورية مع عريض، وإنما كان يعني سبيل الخير. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه، كيف كانت هاي مكة؟ طبعا انظروا تفسير طبري أو تاريخ طبري بين لكم يعني رسما، هو مرسف لكن تتخيل. مكة خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم بساحل اسمه ساحل عسفان، ثم انطلق جاوز قديدا، ثم الخرار، ثم جاوز طلع ثنية المرة، ثم أخذ على طريق يقال لها المدلجة، ثم طريق العرج، وسلك ماء يقال له الغابر، هننزل عن يمين ركوبة حتى طلع على بطن رئم، حتى بلغ ديار غير علمات، خلاص طلع بطن رئم موراه وشو؟ ديار بني عوف، بني عمرو بن عوف. ديار بني عمرو بن عوف هي مشارف يثرب، يعني ما زال يثرب. قباء، قباء وين كان قباء؟ هذيك ديار بني عمرو، بني عمرو بن عوف، وهي على مشارف المدينة، مشارف المدينة يعني مازال المدينة، حيث ينتظره الألوف، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، بخلاص أوصل إلى قباء. فطارت القلوب إليه شوقا أكثر مما كانت عليه بداية إن شاء الله تعالى. سنرى لاحقا ودرس سيرة قابل إن شاء الله، مو غدا، لأنه عندنا أشغال ترقمت علينا، خلوها يعني يوم الخميس القابل. عندنا الأربعاء والخميس، الأربعاء ترغيب والترهيب، والخميس السيرة، يعني نبدأ دروس شوي شوي حتى نسير على المنهج الذي سرنا عليه دائما. في ذلك البرنامج بتاع هذا الأسبوع الأربعاء ترغيب والترهيب، والخميس إن شاء الله نكمل السيرة. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيك. غدا إن شاء الله إذا أردتم نعمل مجلس أسئلة بعد المغرب، مجلس أسئلة، نجلس مع بعض، هاي السؤالان بارح عندنا سؤالان، نجمع الأسئلة ونجيب عنها إن شاء الله بعد المغرب. والسلام عليكم.